بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ذكرت يوم أمس أو في الدرس الماضي أن المجاز غالب على لغة العرب، بل هي لغة المجاز، ومن نقل عنه إنكار المجاز سواء أكان إنكاره مطلقا أو كان إنكاره للمجاز في القرآن أو السنة، فالخلاف بيننا وبينه خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. فهو يقول ما دامت الكلمة قد استعملت فهي حقيقة، ولكن لا يقول إن العرب قد وضعوا كل الكلمات المستعملة في الوضع الأول للمعاني المتعددة. فلو سألناه عن كلمة الحمار يقول إنها وضعت للحيوان المعروف الناهق، فإذا أطلق على البليد أنه حمار فهو يقول إنه إطلاق حقيقي، هذه حقيقة لأنها استعملت، لكن لا يقول إن العرب وضعت للبليد كلمة الحمار. ويقول معناه هنا ليس كالمعنى الذي نفهمه في القاموس، فيقول هنا سمي حمارا حقيقة لكن لأنه يشابه الحمار في بعض صفاته وهي البلادة. والفرق بيننا وبينه أننا نسميه مجازا وهو يسميه حقيقة. وإنكار المجاز في لغة العرب ضرب من السفاهة أو ضرب من الجهل الذي يرافقه الحمق. وقلنا إن المجاز لابد له من علاقة، وهذه العلاقة كثيرة متعددة، أوصلها العلماء إلى ما يقارب 40 علاقة. وذكر الإمام الرازي ومن سار على منهجه واختصر كلامه أوصلوها إلى 12 علاقة. وقلنا إن العلاقة الأولى هي العلاقة السببية، وقسمنا العلاقة السببية إلى 4 أقسام: السببية القابلة، والسببية الفاعلة، والسببية الصورية، والسببية الغائية. فالعلاقة التي هي من قبيل السببية القابلية أو السبب القابلي مثل لها الإمام فخر الدين الرازي ومن سار على منهجه بقولهم سال الوادي أو جرى النهر، فنسب السيلان الذي هو للماء في الوادي نسبه إلى الوادي، فقال سال الوادي. الوادي لا يسيل، وإنما يسيل الماء الذي في الوادي. والإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى ومن سار على منهجه جعل الوادي والماء كالشيء الواحد، فلولا وجود الوادي ولولا انحداره لما جرى الماء فيه، لولا وجود الوادي ولولا انحداره لما جرى الماء فيه. فأطلق اسم المكان أو المحل على الحال فيه، قال الوادي سبب لسيلان الماء لأنه منخفض بين مرتفعين وفيه انحدار فيجري الماء فيه. فوجود الوادي بهذا الوصف أو بهذا الشكل سبب لسيلان الماء فيه، فأطلق اسم السبب على المسبب، السبب هو الوادي والمسبب هو الماء، فبدلا من أن يقول سال الماء قال سال الوادي. الوادي سبب في سيلان الماء لأنه مرتفع من جانبي الماء ومنحدر فلا بد أن يسيل فيه الماء، ف وجود الوادي على هذا الشكل سبب في سيلان الماء، فأطلق السبب على المسبب. هذا هو القسم الأول من أنواع السبب مع المسبب، وهو السبب القابلي. هناك اعتراضات على الإمام الرازي والبيضاوي ومن سار على هذا المنهج. خلاصة هذه الاعتراضات أن السبب القابلي لابد أن يكون داخلا في الماهية مثل الخشب مع السرير، والوادي ليس جزءا من الماء، وبناء على ذلك يكون هذا التمثيل بعيدا عن الحقيقة، لكن أنا أقول والله أعلم أن هذا لا يخفى على الإمام فخر الدين الرازي ولا على مختصري كلامه وأتباعه ومن سار على منهجه. فالإمام فخر الدين الرازي لا تخفى عليه مثل هذه الأمور، لكنه رأى كما ذكرت لكم في أول البحث أن الوادي والماء كالشيء الواحد. من خلال هذا النظر يكون الوادي جزء من الماء أو من هذه الهيئة، مكان يجري فيه الماء المجموع كجزء الواحد، والوادي سبب لسيلان الماء فأطلق السبب على المسبب والله أعلم. وأما القسم الثاني من أقسام السبب وهو السبب السوري، مثلوا له بقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وكلنا نعلم أن هذه المسألة من المسائل التي يكثر الكلام حولها، وكلنا نعلم أن الأمة مجمعة سلفا وخلفا على تنزيه الله تعالى عن مشابهته للحوادث، وهذا التأويل الإجمالي أجمعت الأمة على هذا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ولكن السلف ما خاضوا في هذا، ما خاضوا في بيان المعنى، وأما الخلف فخاضوا في هذا في المعنى المراد، لأن الله تعالى لا يمكن أن يخاطب عباده بكلمات لا يفهمونها، لابد أن يخاطبهم بكلمات يفهمونها، فقالوا لابد أن تكون لهذه الكلمات معاني محدودة، فقالوا اليد هي القدرة، اليد هي القدرة. أنا ما أريد أن أتكلم على موضوع المتشابه والمحكم وآيات الصفات، وإنما أذكر يعني شيئا يسيرا لربط الموضوع فقط لا غير. قالوا يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم. من أين جاء هذا التأويل؟ من أين جاء هذا التأويل؟ قالوا اليد صورة خاصة يتأدى بها الاقتدار. أنت عندما تقول فلان يقدر على رفع الحجر، بماذا يرفع الحجر؟ القدرة وحدها ما تعمل. هل رأيتم القدرة وحدها تعمل؟ القدرة معنى قائم في الإنسان وقائم في الله سبحانه وتعالى. حينما نقول فلان عنده قدرة على رفع الحجر، بماذا يرفع الحجر؟ ما هي الصورة التي يمكن أن ترتسم في أذهاننا لرفع الحجر؟ ما يمكن أن نتصور أن يرفع الحجر إلا بيده. هذه الصورة التي ترتسم في الأذهان حينما نسمع كلمة القدرة، فلان عنده قدرة على رفع الحجر. قال اليد صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء، فشكلها شكل اليد من التجويف في الكف ووجود الأصابع وإمكانية الحركة القوية، كل أصبع فيه ثلاث أنامل، فبهذه الوضعية الخاصة يستطيع الإنسان أن يحرك الأشياء، يستطيع أن يحمل الأشياء، يستطيع أن يعجن الأشياء، يستطيع أن يكون الأشياء. فقدرة الإنسان حتى تتجلى وتظهر لا بد أن يكون هناك صورة ترتسم في الأذهان تستطيع القدرة بواسطتها أن تعمل، وهي اليد. فقالوا اليد صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء، فشكلها مع الاقتدار كشكل السرير مع الاضطجاع، حينما تكلمنا على السرير ومادته وعلى الفاعل وعلى العلة الغائية وما وبقية الأمور. فإطلاق القدرة إطلاق اسم السبب السوري على المسبب. السبب السوري هو اليد والمسبب هو القدرة، فأطلقنا اليد ويد الله فوق أيديهم وأردنا القدرة، أطلقنا السبب السوري وأردنا المسبب. أظن أن هذه المسألة ليس ببساطة تهضم، لابد لها من تكرار. والذي يجب أن ترجع إليه هو المثال الأول، مثال السرير، مادة السرير وفاعل السرير وصورة السرير والعلة الغائية من صنع السرير. دائما هناك أمثلة يحتاج الإنسان للرجوع إليها حتى يتمكن من تحليل الأمور المبنية عليها، مثل قواعد النحو. العلماء لماذا يضربون مثالا واحدا، يذكرون مثالا واحدا بأسماء معينة؟ لأن هذه الأسماء إذا ارتسمت في الذهن وهضمت يستطيع الإنسان أن يرجع إليها في كل مناسبة، وبناء على ذلك يستطيع أن يحلل الجمل الموجودة أمامه تحليلا سليما. فإذا أشكل على واحد منكم شيء من هذه الأسباب فليرجع إلى المثال الأول وليطبقه على الكلام الذي نقوله. وأما السبب الثالث وهو تسمية الشيء لسببه الفاعل، احنا قلنا سبب قابلي، سبب سوري، سبب فاعلي. قالوا قولهم نزل السحاب، السحاب لا ينزل من السماء، نزل السحاب. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. قل إذا نزل السحاب بأرض قوم، السحاب ما ينزل، وإنما ينزل المطر، وإنما ينزل المطر. لكن ما هو السبب الفاعل في نزول المطر؟ هو السحاب. فأطلقنا السحاب وأردنا المطر، أطلقنا السبب الفاعل وأردنا المسبب وهو المطر. إذا نزل السحاب، نزل السحاب يعني نزل المطر. هذا النوع الثالث، السبب الفاعل. وأما الرابع وهو السبب الغائي، تسمية الشيء باسم سببه الغائي. قال كتسمية عصير العنب الموجود في الدن خمرة، العنب الذي يعتصر للخمر يوضع في الدنان، فيقال للعصير في الدن خمر. العصير ما صار خمرا بعد. قال أطلقنا عليه الغاية التي سيؤول إليها العصير في الدن، الغاية التي وضع العصير في الدن من أجلها هي الخمر، فأطلقنا عليه كلمة الخمر وهي الغاية التي من أجلها وجد العصير في الدن. ومنه قول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا. الخمر ما يعتصر، الخمر ما يعتصر. إني أراني أعصر خمرا، يعني رأى نفسه يعصر عنبا، العنب الذي سيصير خمرا، فأطلق الخمر وهو العلة الغائية من عصير العنب، أطلق الخمر وأراد العنب. فهذا هو السبب، القسم الرابع من أقسام السبب، وهو السبب الغائي، إني أراني أعصر خمرا. وهذا معنى قول البيضاوي شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها نحو السببية القابلية مثل سال الوادي، والصورية كتسمية القدرة يدا، والفاعلية مثل نزل السحاب، والغائية كتسمية العنب خمرا، كتسمية العنب خمرا. ثم قال البيضاوي العلاقة الثانية المسببية وليس السببية، المسببية، نطلق المسبب ونريد السبب على العكس من الأولى. الأولى نطلق السبب على المسبب، والآن هنا نطلق المسبب على السبب. كما يقال للمرض المهلك إنه الموت، المرض المهلك ليس موتا، المرض شيء والموت شيء آخر، ولكن المرض المهلك سبب للموت والموت مسبب، فأطلقنا المسبب وأردنا السبب، أطلقنا المسبب على السبب. كما لو أن إنسانا خرج إلى الخارج اليوم في وقت الظهيرة وقال، نقول له هل الجو حار؟ يقول موت. ألا نتداول هذا الكلام؟ كل الناس يتداولونه، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، العالم والجاهل. لكن لو سألته هل هو موت، قل لك يا أخي لا، لأنه لو جلس الإنسان في الشمس سيموت. يعني أن هذه الشمس المحرقة الموجودة في الخارج سبب للموت. فإذا نحن أطلقنا المسبب على السبب. وهل يوجد عاقل على وجه الأرض تقول إن هذا حقيقة؟ العرب وضعت لشدة الحر في وقت الظهيرة كلمة الموت، ووضعت للموت الذي هو خروج الروح من الجسد أيضا وضعت لها كلمة الموت. ما في عاقل على وجه الأرض يقول هذا أبدا. سأل أي إنسان في الخارج، قل له كيف الجو في الخارج، يقول لك موت. هو ليس موتا، وإنما الموت غاية، المسببية، الموت مسببية، السبب هو الحر الذي يفضي إلى الموت. أطلق المسبب على السبب. قال والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت، أو قل كتسمية الحر الشديد وقت الظهر في الكويت بالموت. وهذا يفهمه كل إنسان يعيش هنا، لأنه في الخارج كجهنم في الوقت الظهيرة. شيء لا يفهمه الناس، لو قلت للناس في الخارج يوجد عندنا حر، يتصورون الحر يعني إذا أتى الإنسان بالمروحة يكفيه عن هذا. نعم، أنا ذكرت أول مرة قلت للناس في الشام الكويت حارة، قال ما عندهم مراوح، يعني ما يتصور أكثر من هذا، يعني مروحة تكفيه. نعم، أما هنا الإنسان لو قلت له ماذا يوجد في الغد، أقول لك الموت، ما يقول حر، كلمة حر ما تؤدي إلى المعنى المراد. حتى يبالغ الإنسان في شدة الحر في الخارج يقول الموت. أطلق المسبب على السبب. مجاز، أظن أنك لو سألت أي إنسان وأحرجته وعام جاهل تقول له كيف يكون موت، هذا ليس موتا، يقول لك يا أخي هذا نحن نستعمله هكذا نسميه، يعني ما يعرف حقيقة ومجاز، لكن يعرف أنه هذا ليس حقيقة، يقول لك هو ليس موتا لكن الناس يقولون شدة حر موت. لكن لو فهمت أن هذا حقيقة ومجاز فورا يقول لك هذا مجاز وليس بحقيقة. نعم، قال البيضاوي والأول أولى. نحن مر معنا الآن علاقتان، العلاقة السببية بغض النظر عن أقسامها، والعلاقة المسببية. العلاقة السببية والعلاقة المسببية أيهما أولى؟ قال السببية أولى من المسببية. لماذا؟ قال لأن العلاقة السببية، العلاقة السببية تستدعي سببا معينا، ولكن العلاقة المسببية لا تستدعي سببا معينا. مثل لمس الرجل للمرأة الأجنبية ينقض الوضوء، اللمس سبب يستدعي مسببا معينا، اللمس ناقض للوضوء، لكن نقض الوضوء الذي هو المسبب هل يستدعي اللمس؟ لا، قد يكون نقض الوضوء باللمس، وقد يكون بخروج شيء من السبيلين، وقد يكون بالنوم، يكون بأسباب كثيرة متعددة. إذا السببية، السببية تستدعي مسببا معينا، ولكن المسببية لا تستدعي سببا، تستدعي سببا لكن ليس سببا معينا، سبب من الأسباب. فكانت العلاقة السببية أولى من العلاقة المسببية. قال ومنها الغائية. العلاقة السببية قسمناها إلى أربعة أقسام: سببية قابلية، وسببية صورية، وسببية فاعلية، وسببية غائية. قال الأولى من هذه الأقسام السببية الغائية. ليش؟ قال لأنها تعمل على كلا الحالين. وقد ذكرنا في مثال السرير أن الأسباب الثلاثة القابلية هي الخشب، والفاعلية هي النجار، والصورية هي الانسطاح، لها غاية تستلزم الغاية وهي الاضطجاع. والاضطجاع الذي كان مرتسما في الذهن في بداية الأمر هو الذي أفضى إلى صناعة السرير، هو الذي أفضى إلى صناعة السرير. فيتعمل في كلا جانبيها كما ذكرنا، في البداية هي في الصورة في الذهن، وفي النهاية هي في الواقع، فتعمل في كلا جانبيها. فإذا العلاقة السببية أقوى من العلاقة المسببية، والسببية المنقسمة إلى أربعة أقسام، أقوى أقسامها السببية الغائية أو العلة الغائية، لأنها تعمل في كلا الحالين، يعني تستلزم السبب والسبب يستلزم العلة الغائية. هذه العلاقة الثانية وهي أصعب العلاقات، وما وراء ذلك أمر هين بسيط. العلاقة الثالثة قال المشابهة، تسمية الشيء باسم شبيهه، تسمية الشيء باسم شبيهه، إما في صفة ظاهرة خاصة بمحل الحقيقة كإطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع، والحمار على الرجل البليد أو على الإنسان البليد، استعرت كلمة الأسد وألبستها للإنسان الشجاع أو للقاضي الجريء أو لمن يشابه الأسد في معنى الشجاعة الخاص بالأسد، استعرت هذا المعنى ليس الاستعارة التي يتكلم عليها علماء البلاغة، الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية هذا شيء آخر، أنا لا نقول معنى مستعار، معنى مستعار، استعرت كلمة الأسد وألبستها للحقيقة التي هي الرجل الشجاع أو القاضي الجريء أو القائد المجاهد أو ما شابه هذا من الحقائق. وإما بالصورة، رسمت صورة الأسد على جدار فأقول لك ما هذا، تقول هذا أسد، هل هو أسد في الحقيقة؟ لا، هذا ليس أسدا في الحقيقة، وإنما لما كانت هذه الصورة منطبعة عن صورة الأسد شابهت صورة الأسد في الواقع سميتها أسدا، وإنما هي تسمية مجازية وليست تسمية حقيقية. وهذه التي تستعمل في برهان في المنطق برهان المغالطة، في عندنا برهان من براهين المنطق برهان المغالطة، ينظر إلى صورة الأسد على الجدار فيقول هذا أسد، ما يقول حقيقة أو مجاز، وكل أسد مفترس فهذا مفترس، قل هذا أسد وكل أسد مفترس هذا مفترس، برهان المغالطة، ما في مطابقة ما بين المقدمات، المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، هذه المقدمة الصغرى مقدمة مجازية والمقدمة الكبرى مقدمة حقيقية، هذا أسد مجازا وذاك أسد، وكل أسد مفترس أي الأسد الحقيقي، وبناء على ذلك ما يصح هذا البرهان، يسمى برهان المغالطة، وقال العلماء حرام ارتكابه في المناظرة، لأنه في مثل هذا البرهان بديهي واضح، كل إنسان يدرك أنه خطأ، لكن في بعض الأمور الفقهية والأصولية أثناء المناظرة يخفى على السامع أن هذا البرهان برهانه خطأ، ويتوهم الصواب فيه، ويكون تمرير لفكر معين في المناظرة، وهذا حرام لا يجوز استعماله. النوع الرابع من أنواع العلاقة المضادة، علاقة الضدية، أن يسمى الشيء باسم ضده، وذلك كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل يعمل الله تعالى السيء؟ من قال إن الله يعمل السيئة فقد كفر، وصف الله تعالى بأبشع النقائص، ما قال أحد الموحدين إن الله يعمل السيء، ولا يوجد عاقل على وجه الأرض إلا ويؤول هذه الآية، فلماذا نجيز بعض أنواع التأويل ونمنع بعضه؟ وما هو الضابط في هذا؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، حينما يذنب الإنسان ويعاقب في القانون عقابه يكون عدلا أم يكون ظلما؟ حينما يقتل الإنسان إنسانا فيأتي القاضي ويحكم عليه بالقتل، حكم القاضي على القاتل بالقتل عدل أم ظلم؟ سيء أم حسن؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، عدل حسن بإجماع العقلاء على وجه الأرض، ولكن الله تعالى سماه سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما قال وجزاء سيئة حسن، قال هذا من قبيل المضادة. أطلق الله تعالى على العقاب الذي يقابل السيئة، أقبل أطلق عليه كلمة السيئة من قبيل المضادة، هو حسن ولكن سماه سيئة للمشاكلة، من أجل المشاكلة. العقاب من جنس العمل. على معنى، لو أنني جئت من الخارج ووجدت رجلا يرفع سيفه على إنسان آخر أمام مشهد كبير من البشر ويقتله وأنا لا أعلم شيئا، أنا حينما أرى هذه الصورة ماذا أقول عنها؟ أقول ويل لو كيف قتله، هذا ظلم. فيقول الناس لي يا أخي أنت ما تعلم ماذا جرى، هذا قتل 10 أشخاص قبل أن يقتل فقتلناه قصاصا. أقول لا والله هذا عدل، أنا أطلقت عليه كلمة الظلم لأن صورة العمل صورة ظلم، لأن صورة العمل صورة سيء. الإحراق بالنار لمن كفر صورته صورة السيء، ولكن حقيقته العدل، وهذا من قبيل المضادة. فأطلق الله تعالى على الجزاء العدل، على الجزاء الحسن أطلق عليه السيئة، وجزاء سيئة سيئة مثل من قبيل المضادة. نعم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الله يأمر بالاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الله ما يأمر بالاعتداء أبدا. هذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا عمل حسن وعمل جيد ودفاع عن النفس، ويموت الإنسان فيه شهيدا، لكن سماه الله عدوانا بسبب الصورة، بسبب أصل المشاكلة ما بين العمل وما بين الحساب أو الجزاء، ما بين العمل وما بين الجزاء. ومنه قول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا، عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، في أحد في الدنيا يفخر بالجهل؟ سواء كان الجهل هو ضد العلم أو كان الجهل هو ضد الحلم، ما حد في هذا الكون يرضى أن يقال إنك جاهل، لا الجهل الذي هو ضد العلم ولا الجهل الذي هو ضد الحلم، ما أحد في الكون يرضى هذا، ولكن من قبيل المشاكلة. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقول الفرزدق أحلامنا تزن الجبال رزانة ويفوق جاهلنا فعال الجهل، ما يفخر أحد في الجهل، لكن إن جهل الناس علينا فنجهل عليه كما قال عمر ابن كلثوم. ومنه قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، الله تعالى سمى فعل آدم معصية، ولكن حينما أكل آدم من الشجرة أكل منها عامدا من أجل أن يعصي ربه أم أكل منها ناسيا؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وهل يقال للناس إنه عاصي؟ لا، ولكن لما كانت صورة الأكل من الشجرة وقد نهي آدم عليه السلام عنها، لما كانت هذه الصورة صورة معصية من العامد سمى الله تعالى الفعل باسم صورته وعصى آدم ربه فغوى. ونظائر هذا كثيرة في القرآن الكريم، اللي هي المضادة، التي هي المضادة، العلاقة الضدية، العلاقة الضدية، مثل تسمية العرب للصحراء المشي في الصحراء يهدي مهلك ولا مفازة؟ مهلك، لا سيما إذا كان بشدة الحر، ومع ذلك سماها العرب مفازة للتفاؤل، للتفاؤل، من قبيل الأسماء الضاد، العلاقة الضدية، أطلق عليها مفازة مجازا. من الذي يقول إن المشي في الصحراء مفازة؟ مهلك. سموا الذي يلدغه العقرب سليما، وهل الذي يلدغ بعقرب يكون سليما؟ أم أنك تجد صياحه يصل إلى السماء وكيف يكون سليما؟ سموه سليما من قبيل المضادة، اطلقوا عليه كلمة السليم اطلاقا مجازية، والعلاقة هي الضدية، العلاقة هي الضدية. ومنه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الإمام الشافعي لشدة بياضه لقبا بالزنجي، من قبيل المضادة، من قبيل المضادة. والأمثلة على هذا كثيرة من القرآن والسنة ولغة العرب. العلاقة الخامسة، يعني أنا أتمنى لو أنكم حينما تقرؤون القرآن الكريم من الآن فصاعدا، أتمنى أن تدققوا في كل كلمة. أنا أدرس الآن مع إخواني التفسير، ندرس معنا التفسير، ونمر على تقريبا في كل آية أو بضع آيات أتوقف معهم عندها لنبين ما لا يوجد فيها من المجال. حين يقرأها الإنسان قراءة عابرة ما يلتفت نظره إلى أنه يوجد فيها مجاز، ولكن حينما يدقق فيها يجد أنها تحتوي على أكبر أجمل أنواع المجاز التي تخطر على بال الإنسان. اقرأوا القرآن قراءة تدبر، سوف تجدون مئات الأمثلة لكل نوع من أنواع العلاقات التي ذكرناها والتي سنذكرها. العلاقة الخامسة هي علاقة الكلية، وذلك كقول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني هل كانوا يضعون الثياب على رؤوسهم مجاز، ويجعلون كل أصابعهم في آذانهم مجاز. أطلق الكل وأراد الجزء، وفي أول سورة البقرة أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم، هم يجعلون كل أصابعهم في آذانهم. لو أدخل الإنسان أصبعيه تلتقيان في وسط مخه، ما يتمكن من أن يوصل الإصبع إلى الإصبع، يكون قد مات قبل ذلك. جعل جزءا من الأنملة في الأذن من أجل أن لا يسمع. أطلق الله تعالى الكل وأراد الجزء. والعلاقة السادسة الجزية، الكلية والجزية. الكلية إطلاق الكل وإرادة الجزء، والجزئية إطلاق الجزء وإرادة الكل، كقولهم للزنجي أسود. الزنجي كله أسود، يعني حتى أسنانه سوداء، وباطن كفه أسود، وباطن قدمه أسود. لا، أسنانه بيضاء، وعينه بيضاء، وباطن كفه أبيض، وباطن رجله أبيض، لكن أطلقنا عليه أسود، قلنا هذا أسود. أطلقنا الجزء على الكل، وجزء منه أسود، ولكن أطلقناه على العبد كله، قلنا إنه أسود. فهذه العلاقة هي الجزئية، عكس العلاقة السابقة تماما. العلاقة السابعة الاستعداد، يعني أن يكون الشيء مهيئا لشيء، أن يكون الشيء مهيئا لشيء ولو بقوة، كما ذكرت عند الكلام على أقسام العلة السببية. العلاقة السببية قسمناها إلى أربعة أقسام. قلنا الخشب فيه السرير بالقوة، وفيه الطاولة بالقوة، وفيه الكرسي بالقوة، وفيه النافذة بالقوة، وفيه الباب بالقوة، أي أنه مهيئ لذلك، مستعد لذلك. إن شئت أن تعمل منه سريرا عمل، وإن شئت أن تعمل منه طاولة عمل، وإن شئت أن تعمل منه كرسيا عمل، وإن شئت أن تعمل منه أي شيء عمل. إذن هو مهيئ لقبول الصور التي سنرسمها به. ومن ذلك تسمية العصير حال كوني في الجن تسميته بالخمر. دعني من العلة الغائية التي ذكرتها قبل قليل، دائما أسأل هذا السؤال ويحق للسائل أن يسأل، دليل على أنه يهتم بالموضوع. كيف نمثل بمثال واحد لأمرين هناك مثلنا به للعلة الغائية، السبب الغائي؟ قلنا إني أراني أعصر خمرة، أطلق كلمة الخمر على العنب، لأن الغاية من عصر العنب ووضعه في الدمان هي الخمر، فأطلق عليه الخمرة. لا مانع أن يمثل بالمثال الواحد في أماكن كثيرة متعددة، وهنا لا يوجد إشكال، هنا لا يوجد إشكال. في بعض الحالات التمثيل بالشيء يوجد فيه إشكال، ومع ذلك قالوا ليس من دأب الرجال مناقشة المثال، هذا مثال. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مثل له بدلالة الفحوى في الكلام، أي يحرم على الإنسان من باب أولى أن يضرب والديه. فلا تقل لهما أف، إذا حرم أبسط أنواع الأذى فأن يحرم علىها من باب أولى، ففسروا له بدلالة الفحوى. ولما جاء القياس في مباحث القياس مثلوا للقياس الأولوي بهذا المثال، مثلوا بهذا المثال. ونحن نعلم أن القياس لا يصار إليه إلا عند الحاجة، ما دام عندنا دلالة أخرى غير دلالات القياس ما نلجأ إلى القياس. فمثلوا له بنفس هذا المثال، فيتساءل الناس هل هذا من دلالة الفحوى أو من أنواع القياس؟ أقول لهم لا مانع من هذا، هذا المثال ينطبق عليه دلالة الفحوى وينطبق عليه أنه نوع من أنواع القياس، وقد يمثل بالشيء الواحد لعدد من الأمور، وهنا أيضا كذلك. فأنا أقول العصير، عصير العنب الذي في الدم مهيئ لأن يباع عصيرا كالعصائر التي تشترونها من الأسواق والعالم كله يشربها، ومهيئ لأن يصير خمرا، ومهيئ لأشياء كثيرة متعددة. إذن هو عنده الاستعداد، وبالوسائل التي تستعملها ينقلب العصير إلى الغاية التي أردتها، تارة يبقى عصيرا وتارة ينقلب إلى خمر، وتارة ينقلب إلى أشياء أخرى كثيرة متعددة معروفة في الصناعات الغذائية. إذن العلاقة السابعة علاقة الاستعداد، علاقة الاستعداد لا شرحتها الكلية، الكلية والجزئية، الكلية أقوى طبعا، أقوى من الجزئية، نعم. وأما العلاقة الثامنة فهي علاقة المجاورة، يطلق على الحقيقة، يطلق على الحقيقة اسم مجازي مما يجاورها. هل تعرفون الجر بالجوار؟ الجر بالجوار كقول الله تعالى في آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة متواترة في الآية. فيتبادر إلى ذهن الإنسان أن المطلوب في الرجلين هو المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولكن العلماء قالوا لا، الواجب في الرجلين الغسل لما ورد في ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة المتظاهرة التي تدل على وجوب غسل الرجلين. قلنا فلماذا قرئت بالجر؟ قال للجوار فقط، للجوار. في معلقة امرئ القيس في أواخرها كأن سبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، كان مفروض في يقول في بجاد كبير أناس في بجاد مزمل، كبير أناس مزمل، كبير أناس في بجاد مزمل، ولكنه جر هذه الجوار. والقصيدة كلها مجرورة، معلقة بدرع القيس، لولا أن القصيدة مجرورة وكان البيت مفردا لقرأناه كبير أناس في بجاد مزمل، لكن القصيدة معروفة فلا بد أن نقرأها على ما هي عليه، في بجاد المزمل. قال جر للجوار، جر للجوار، هذا معروف في جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، الضب الخرب ولا جحر؟ هذا جحر ضب خرب، لكن قالوا هذا جحر ضب خرب للجوار. وكذلك قالوا في المجاز، قالوا قد يطلق على الحقيقة اسم مجازي مستعار للحقيقة مما جاورها، مستعار للحقيقة مما جاورها، كإطلاق الراوية الذي هو اسم، تعرفون الراوية، الجيل الجديد ما يعرفها، الجيل القديم يعرفها. الراوية هي ما كان يحمل على الحمار وعلى الحصان على الدابة ويملأ بالماء فيسميه الناس الراوية ويباع هذه الراوية. الراوية في الحقيقة هي الدابة، وهذه التي توضع فوقها هي المزادة، وأطلق على المزادة اسم الراوية، قال للمجاورة، قال للمجاورة. ومن ذلك قول أبي النجم: تمشي من الردة مشي الحفل، مشي الروايا بالمزاد الأثقل، مشي الروايا، مشي الدواب، تمشي من الردة مشي الحفل. الناقة أو البقرة، الناقة أو البقرة حينما تحمل وقبل أن تلد يمتلئ ضرعها باللبن استعدادا للولادة، هذه الردة. والحفل هي النوق التي يمتلئ ضرعها بعد الولادة: يا يوم وقعت عمورية صرفت عنه المنى حفلا معسولة الحلب. فيقول: تمشي هذه الناقة من الردة، من الحليب الذي مرأ ضرعها، تمشي من الردة مشي الحفل، مشي الناقة التي ولدت وامتلأ ضرعها بالحليب، مشي الروايا بالمزاد الأثقل. روايا الدواب إذا كانت المزادة عليها ثقيلة جدا تمشي ببطء لثقل الراوية فوقها، وهذه التي امتلأ ضرعها بسبب الحمل تمشي مشي الحفل، وكلاهما يمشي مشي الروايا بالمزاد الثقيل، بالمزادة الثقيلة. فإذا أطلق كلمة الروايا على المزادة من قبيل المجاز، وإلا فالروايا هي الدواب التي تنقل الماء. هذه العلاقة اسمها علاقة المجاورة، علاقة المجاورة. والعلاقة التاسعة تسمية الشيء باسم ما كان عليه. كان وما زال ممن نعرف أصولهم نقول هذا عبد، كنا وما نزال، لكن هل هو عبدا الآن؟ لا، باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، هو الآن عتق وصار حرا، لكن مع ذلك يسميه الناس عبدا من قبيل المجاز باعتبار ما كان. نحن ذكرنا مجاز باعتبار ما سيؤول إليه، هذا على ضد من هذا، باعتبار ما كان، في باعتبار ما سيصير، في باعتبار ما كان نطلق عليه العبد، مع أنه الآن حر مثل أي حر في هذه الدنيا. مع ذلك ربما تهامس الناس فيما بينهم وقالوا هذا عبد، أي أصله عبد. والزيادة والنقصان، العاشر هو الزيادة والنقصان، وهذه قد تكلمنا عنها سابقا بالتفصيل، مثل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قالوا هذا مجاز بالزيادة، والكاف زائدة، لأننا لو قلنا إن الكاف على الحقيقة لكان معناه أنه ليس كمثله، الله له مثيل ومثله ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، أما هو له مثيل. قالوا هذه الكاف زائدة، والمراد بالزيادة أننا لو حذفنا الحرف ما يتأثر الكلام، كقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قالوا الباء زائدة لكن لها معنى، يطلب في التفسير في البلاغة: وامسحوا برؤوسكم. قال الباء زائدة، فائدتها التبعير، لأننا لو حذفنا الباء وامسحوا رؤوسكم الكلام سليم. هل من خالق غير الله؟ قالوا من زائدة، تقدير الهلام خالق غير الله. هل من خالق مجرور لفظا مرفوع مرفوع محلا، هذه من زائدة. وقال الكاف هنا زائدة، ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. والمجاز بالنقصان كقول الله تعالى واسأل القرية، كيف أسأل القرية؟ قالت لا تسأل. قال المراد واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه على سبيل المجاز. واسأل أهل القرية، هذه العلاقة العاشرة والحادية عشرة، والعلاقة الأخيرة التي ذكرها القاضي البيضاوي هي التعلق كالخلق للمخلوق، التعلق الحاصل ما بين المصدر وما بين اسم المفعول، المصدر واسم الفاعل، وتدخل فيه أحكام كثيرة متعددة. إطلاق المصدر على اسم المفعول ثم أنشأناه خلقا آخر، الخلق مصدر، أنشأناه خلقا أي أنشأناه مخلوقا آخر، أطلقنا المصدر على المخلوق على اسم المفعول، وهذا خلق الله، هذا مخلوق الله، وهذا كتاب كريم، إنه ألقي إلي كتاب كريم أي مكتوب كريم. والعكس إطلاق المفعول وإرادة المصدر، بأيكم المفتون أي بأيكم الفتنة، وإطلاق اسم الفاعل على المفعول من ماء دافق أي مدفوق، استعمال مجازي. وكذلك قوله تعالى في عيشة راضية أي عيشة مرضية عنها، أطلق الفاعل وأراد المفعول. ورابعها عكسه، لعل بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا ساترا، حجاب ما يكون مستورا لكن يكون ساترا. فهذه اسمها علاقة التعلق، تعلق المصدر بالفاعل والمفعول، وتعلق الفاعل والمفعول بالمصدر. هذه العلاقات التي ذكرها الإمام فخر الدين الرازي ومختصر كلامه ومن سار على منهجه، وهي أهم العلاقات التي يتكلم عليها علماء البلاغة. وأما العلاقات فهي تقارب الأربعين علاقة، وقد استطرد الشراح بذكرها ولا داعي لها، تطلب في مباحث البلاغة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.